إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه، ومع رسالته الموسومة بثلاثة الأصول، وقد وقفنا عند الأصل الثالث ألا ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه أو عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: له من العمر 63 سنة. هذا هو نسب نبينا صلى الله عليه وسلم، هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من ولد عدنان، وقريش من ولد عدنان. وهذا النسب متفق عليه بين أهل العلم، هذا النسب إلى عدنان، هناك ما يقرب من 20 رجلا، هذا النسب متفق عليه بين أهل العلم. وكذلك قد اتفقوا على أن عدنان من ذرية إسماعيل، على أن عدنان من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعدنان هم أفضل العرب، والأنبياء يبعثون في أشرف الأنساب وأفضل الأحساب، فنبينا عليه الصلاة والسلام من هذه السلالة. قال: وله من العمر 63 سنة. عندما توفي صلى الله عليه وسلم كان قد بلغ هذا المبلغ من العمر، ومن قدر الله جل وعلا أن هناك ثلاثة من الخلفاء عندما توفوا كان هذا هو عمرهم. من هم؟ أبو بكر وعمر وعلي. أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، عندما قضى الله عليهم بما كتبه عليهم وعلى غيرهم وأماتهم، كانوا قد بلغوا هذا المبلغ من العمر. وأما عثمان رضي الله عنه فعندما توفي كم كان عمره؟ 80. نعم، كان عمره ما يقرب من 80 عام أو من 80 سنة. قال: منها 40 قبل النبوة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. وقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة سيرة حافلة، وكان معروفا بالأمين بين قومه وبالصادق عليه الصلاة والسلام، وما ارتكب شيئا يقبح به صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى قد هيأه منذ صغره، وقد كتب هذا قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، هيأه الله تبارك وتعالى لحمل هذه الرسالة. قال: منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. وهل هناك خلاف بين أهل العلم في أو بين النبي والرسول الصحيح أن هناك فرق، الصحيح أن هناك فرق بين لفظة النبوة ولفظة الرسالة. ذهب بعضهم إلى أنه لا فرق، وهذا قول باطل، إلى أنه لا فرق وهذا قول باطل. والصحيح أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول، وهناك تعريف مشتهر بين أهل العلم أن النبي هو الذي لم يبلغ أو لم يؤمر بالبلاغ، وأما الرسول فهو الذي أمر بالبلاغ، وهذا هو التعريف المشتهر الذي يذكره كثير من العلماء، إلا أن فيه نظر، إلا أن فيه نظر، فإن الله جل وعز قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأثبت رب العزة والجلال للنبي وللرسول صفة الإرسال، صفة الإرسال. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام نفيس في كتابه النبوات في التفريق بين النبي وبين الرسول، وخلص رحمة الله عليه إلى أن النبي من بعث في إلى قوم موافقين، إلى أن النبي من بعث إلى قوم موافقين، وأما الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين. وقد استثنى بعض الأنبياء وبعض الرسل حتى ينضبط له هذا التعريف، وحبذا أن يرجع إليه. وهناك فرقة أخرى ضالة فرقت بين النبي والرسول، لكنها جعلت النبي أفضل من الرسول، وجعلوا الولي أفضل من النبي، ولأجل هذا قال قائلهم مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ، فويق الرسول ودون الولي. عندهم الولي، هؤلاء أهل التصوف والضلال، عندهم الولي منزلته أعظم من منزلة النبي، ومنزلة النبي أعظم من منزلة الرسول، وهذا ضلال والعياذ بالله، وهذا ضلال وانحراف أعاذنا الله وإياكم منه ومن أهله. قال نبئ بإقرأ، أول ما نزل عليه أنه نبئ عليه الصلاة والسلام، نزلت عليه هذه السورة، أول ما نزل عليه وجاءته الرسالة وأنه نبي، نبئ بإقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. لما جاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى نهاية أو إلى ما قد قرأه عليه من هذه السورة العظيمة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم حين ذاك يتحنث في ذلكم الغار ويتعبد ربه تبارك وتعالى في ذلك الغار، ثم قال أرسل بالمدثر، بسورة المدثر، جاءته الرسالة بهذه السورة العظيمة. وقد نص غير واحد من أهل العلم على أن الزمن بين النبوة والرسالة لم يكن زمنا طويلا، لم يكن زمنا طويلا، على أن الزمن بين كونه نبيا وبين كونه رسولا، نص غير واحد من أهل العلم على أن الزمن لم يكن طويلا. ومن نص على ذلك سماحة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، قال وبلده مكة، مكة هي بلده، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، فإنه لما أرسل بهذه السورة جاء إلى خديجة وقال لا، وقال دثروني دثروني، زملوني زملوني. قال له ربه جل وعز يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. شرح الشيخ رحمة الله عليه هذه الآيات العظيمة، قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذه هي مهمة جميع الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ما هي وظيفتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظم الرب جل وعز بالتوحيد، فالله أكبر ولا شيء أكبر منه جل وعز. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، ولكن هذا خطاب له وهو خطاب لأمته من بعده. ثم قال: والرجز فاهجر. قال الشيخ: الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها والبراءة منها وأهلها. ثم قال: أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء في تلكم الحادثة الشهيرة، حادثة الإسراء والمعراج، حادثة الإسراء والمعراج. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عنه النص على تعيين زمن هذه الحادثة. قيل إنها في ليلة 27 من هذا الشهر، شهر رجب، وقيل إنها في ليلة 17 من شهر رمضان، وقيل أنها في شهر ربيع الأول، وقيل كذلك أنها في شعبان. أقوال ذكرت لكن تحتاج إلى دليل حتى نعتقد هذا الزمن وندين لله جل وعز به. هذا من ناحية. أما من الناحية الأخرى، فإن ما يفعله مع الأسف كثير من أهل الإسلام في هذه الأيام من الاحتفال في هذه الليلة، فإن هذا والعياذ بالله بدعة وضلالة، قد لعب بهم الشيطان وذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال، وصرفهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا ربنا جل وعز بيّن العلامة التي تثبت صدق الدعوة في أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم وأننا نحب الله جل في علاه. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية المحنة كما يسميها بعض أهل العلم، هذه آية المحنة التي تثبت صدق الدعوة. كثير من أهل الإسلام يدعي محبة الله ويدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الدليل الصادق والبرهان الذي يدل على صدق هذه الدعوة هو ما ذكره ربنا جل وعز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولأجل هذا أهل السنة رحمهم الله هم أسعد الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدمون أو يتأخرون أو ينطقون أو يكفون إلا وعندهم مستند من كتاب الله جل وعز أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دينهم مبني على الآثار، نعم المطية للفتى الأخبار. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالرأي ليل والحديث نهار. ومن أعظم ما يميز أهل السنة أن مصدر التلقي عندهم واضح، من أعظم ما يميز أهل السنة عن غيرهم أن مصدر التلقي عندهم واضح. ولأجل هذا ابن أبي داود رحمه الله في حقيقته يقول: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذا مصدر التلقي عند أهل السنة، أنهم يعتمدون على الكتاب العزيز وعلى ما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، ولأجل هذا هم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظرون إلى أقواله وإلى أفعاله وإلى تقريراته، وعلى هذا ينطلقون في عبادتهم. فهذه الحادثة العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بها ونعتقدها عقيدة، ندين بها لله جل في علاه، لكن هذا أمر، وأمر الاحتفال بها أمر آخر. فإننا ننظر هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله هؤلاء؟ هل فعل هذا الاحتفال أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ هل فعله أحد من الصحابة الكرام؟ هل فعلهم أحد من أئمة الإسلام؟ الجواب كلا، لم يفعله أحد ممن تقدم ذكرهم، فنحن على آثارهم ماضون وعلى طريقهم سائرون، لا نحيد عنه يمنة ولا يسرى. قال أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذه القصة قصة عظيمة، حادثة الإسراء والمعراج، كعادته جمع ألفاظها الصحيحة ورواياتها الثابتة وساقها سياقا واحدا، وطبع هذا الكتاب الإسراء والمعراج، حبذا أن ينظر فيه طالب العلم ويستفيد منه. قال وفرضت عليه الصلوات 5 في تلكم الحادثة العظيمة، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قبل حادثة الإسراء والمعراج ما كان يدعو إلا إلى التوحيد وينهى عن الشرك. ثم بعد هذه الحادثة أمر بالصلاة، إضافة إلى الدعوة إلى التوحيد. ثم بعد ذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة نزلت عليه بقية الشرائع، نزلت عليه فريضة الصيام في السنة الثانية، ونزلت عليه فريضة الحج قيل في السنة 5 وقيل في السنة 8 أو 9، وأما الزكاة فقد اختلف فيها أهل العلم، منهم من قال أن فرضها كان قبل الهجرة، ومنهم من قال أن فرضها كان بعد الهجرة، وقد ذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام وغيره إلى أن فرضها بادئ ذي بدء كان قبل الهجرة في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وأن السورة مكية. وأما تفاصيل الزكاة من حيث الأنصبة ونحو ذلك فإن هذا كان بعد الهجرة. قال والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. الهجرة فريضة، الهجرة في الأصل الانتقال، والهجرة في الاصطلاح الشرعي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وكذلك يدخل جمع من أهل العلم الانتقال من بلد الضلال والبدع إلى بلد السنة والتوحيد، كذلك يدخل بعض أهل العلم الانتقال من بلد المعاصي والفسق والفجور إلى بلد الطاعة والعبادة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. هذا هو حكمها، أنها باقية، أنها فريضة وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. قال جل وعز: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. تأمل إلى هذا الاستثناء، قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما حال هؤلاء وما حكمهم؟ قال ربنا جل وعز: فأولئك، أشار إليهم، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ثم ذكر آية أخرى استنبط منها استنباطا عجيبا، ونقل هذا الاستنباط عن الحافظ العالم محي الدين البغوي رحمه الله، قال: وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله، وتأمل سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا، ناداهم باسم الإيمان، أي أن من لم يهاجر فإنه داخل في حظيرة الإيمان، فإنه داخل في حظيرة الإيمان، وإن كان لم يأتي بالواجب الذي عليه. فإن الله جل وعز خاطبه هنا بماذا؟ قال، أو خاطبهم هنا بماذا؟ قال: يا عبادي الذين آمنوا، فأثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطعوا الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث معاوية ابن أبي سفيان خال المؤمنين الصحابي الجليل كاتب وحي رب العالمين رضي الله عنه وعن بقية الصحابة، وهو حديث قواه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول الشيخ: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة، وقد مر معنا الإشارة إلى ذلك، والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق. وكذلك مما حرص على أن يدعو إليه حتى بعد أن انتقل إلى المدينة الدعوة إلى التوحيد، فإنه عليه الصلاة والسلام وهو على فراش الموت في مرضه الذي توفي فيه ثبت عنه أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى، وفي رواية: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. وهذا يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى التوحيد وعلى تحذير أمته من مثل هذه الأمور التي تغضب الرب جل وعز. قال: وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، كما جاء عن أبي ذر عند الحاكم وغيره: وما طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام ما مات إلا وقد دل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فصلوات الله وسلامه عليه. قال: والخير الذي دلها عليه التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، لأن من خصائص نبينا عليه الصلاة والسلام التي اختص بها عن بقية إخوانه من الأنبياء والرسل أنه بعث للثقلين، أنه بعث للثقلين صلوات الله وسلامه عليه، بعث للناس جميعا. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. ثم قال الشيخ: وكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أشرنا إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مع ذلكم اليهودي. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهذا مما يعتقده أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفاه ربه جل وعز، وهو الآن يعيش حياة برزخية في قبره، يعيش حياة برزخية في قبره صلوات الله وسلامه عليه. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، الناس إذا ماتوا يبعثون. وهذه مما اتفقت عليه، أو مما اتفق عليه أهل القبلة، بل مما اتفقت عليه الشرائع، جميع الشرائع السابقة اتفقت على هذا الأمر. ولأجل هذا ألف عالم كتابا سماه إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، وله رسالة أخرى المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع في أحوال الآخرة. من هو هذا؟ من صاحب هذين الكتابين؟ الواجب أن الجميع يجاوب. إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع في التوحيد والمعاد والنبوات، والآخر المقالة الفاخرة، الشوكاني. الشوكاني له هذه الرسالة، بل له رسائل كثيرة، منها هذه الرسالة والأخرى المقالة الفاخرة، وأثبت فيهما بالأدلة على أن هذا الأمر، على أن هذا الأمر متفق عليه بين الشرائع: الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالبعث بعد الموت. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والأدلة في الكتاب والسنة متكاثرة على تقرير هذه المسألة، على تقرير هذه المسألة. قال: والدليل قوله تعالى: قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. وقد دلت على هذا النصوص، وقد مر معنا الكلام على هذه المسائل مع شيخنا الشيخ عبيد سلمه الله في شرح السنة وفي أصول أهل السنة وفي أصول السنة للإمام أحمد. قال: والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكذلك ذكر دليلا آخر، قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، وذلك على الله يسير. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذه وظيفة الرسل، أنهم مبشرون ومنذرون، يبشرون بالتوحيد ويأمرون الناس بلزوم هذه المسألة العظيمة، ويبينون لهم النعيم العظيم لمن تمسك بهذا الأصل الكبير، وكذلك ينذرونهم ويحذرونهم من الشرك، ويبينون لهم مغبة هذه الخطيئة والكبيرة العظيمة التي هي أعظم ذنب عصي الله جل وعز به. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. لماذا؟ قال: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن نعمة الله جل وعز بعد أن ختم الأنبياء والرسل بنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه خاتم النبيين، من نعمة الله تبارك وتعالى أن هيأ أناسا يقومون مقام الأنبياء والرسل، قد ورثوا ميراث الأنبياء، فقاموا للناس وبينوا للناس ما بينه الأنبياء والرسل، قاموا لله بحقه. ولأجل هذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: أبى الله أن يخلي زمان من قائم لله بحجته، أبى الله أن يخلي زمان من قائم لله بحجته. ولأجل هذا ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد. فنحرص على هذا الميراث، لنحرص على ميراث الأنبياء، لنحرص على الكتاب والسنة، لنتفقه في الكتاب والسنة، ونزدد علما بالكتاب والسنة، ولنتمثل ما كان يتمثل به نبينا صلى الله عليه وسلم ويعمله. كان نبينا صلى الله عليه وسلم مما ثبت عنه أنه يدعو ربه جل وعز بعد صلاة الفجر فيقول: اللهم، تأمل إلى دعاء صاحب الرسالة، يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وما طلب الازدياد من شيء مما يطلبه عامة الناس في الولد أو في المال، وإنما طلب ماذا؟ الازدياد من العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. قال: وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. بعض العلماء وجدت له تعبيرا جميلا، يقول: إن أول الرسل لأهل السماء هو آدم عليه الصلاة والسلام. وجدت هذا للشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وللشيخ عبد العزيز بن باز في بعض دروسه رحمه الله. وأول رسول إلى أهل الأرض هو نوح عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت السنة كما في البخاري في حديث الشفاعة أنهم يأتون نوحا ويقولون له: إنك أول رسول، ثم يحيلهم على غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال: والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وقد جاء في حديث أبي ذر حديث الطويل، وقد صحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه عدد الرسل صححه لغيره، وصحح عدد الأنبياء وحسن عدد الأنبياء لغيره في السلسلة الصحيحة، يعني بمجموع الطرق قال إن عدد الرسل صحيح لغيره وإن عدد الأنبياء حسن لغيره. جاء فيه في حديث أبي ذر أن عدد الرسل 310، وأن عدد الأنبياء 1114. طبعا الذي يصحح هذا الحديث فإنه يقول بما يدل به، ومن ضعفه فلا تثريب عليه في عدم تعيين عدد الأنبياء والرسول. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا فرض على جميع الثقلين أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قد تكلم على هذا في موطن آخر في بدائع الفوائد بكلام النفيس، حبذا أن يرجع إليه لا سيما عند من عبد بغير رضاه، لأنه من ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع برضاه لا بد من هذا، لأن هناك من عبد بدون رضاه. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعز لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس من دون الله؟ تأمل، قال سبحانك نزه الرب جل وعز: ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فلا بد من هذا. قال: والطواغيت كثيرون رؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، هذا القيد، من عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومع الأسف هم كثيرون، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو أنه يجوز له الحكم به، أو أنه مساو لحكم الله، فإن من حكم بهذا وهو يعتقد هذا فهذا طاغوت والعياذ بالله. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم لله وأنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا بما أنزل الله وأنه لا حكم يساوي حكم الله، فإن هذا ليس بطاغوت، كما قد بين هذا جمع من أهل العلم قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بلا إله إلا الله، ولا يكون متمسكا ومستمسكا بالعروة الوثقى إلا إذا كفر بالطاغوت وآمن بالله. والكفر بالطاغوت هو ركن النفي في لا إله إلا الله، والإيمان بالله هو ركن الإثبات في كلمة لا إله إلا الله. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا إله نافية، هذا الركن الأول، إلا الله مثبتة، هذا الركن الثاني الآخر. ومعناها، معنى هذه الكلمة، لا معبود بحق إلا الله، لأن الإله معناه المألوف المعبود. أهل الضلال يقولون الإله هو القادر على الاختراع، فسروا بماذا؟ بالربوبية. أما أهل الحق فإن تفسيرهم لهذه الكلمة، كلمة الإله، تفسير منطلق من النصوص وكذلك من اللغة العربية. ولأجل هذا يقول ربنا جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. أهل الضلال يقولون إن الله في كل مكان، واستدلون بهذه الآية. لكن أهل الحق ماذا يقولون؟ الإله معناه ماذا؟ مألوه المعبود، أي هو الذي يعبده أهل السماء، وهو الذي يعبده أهل الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. لا إله أي لا مألوها، لا معبودا، ولا نافية للجنس، وإله اسمها. أين الخبر؟ الخبر محذوف وتقديره بحق. طيب لماذا ما قدرنا موجود؟ لماذا ما قلنا لا إله موجود إلا الله؟ قدرنا الخبر موجود، جزاك الله خير. لأن الآلهة المعبودة كثيرة جدا، لكن ما هو المعبود منها بحق؟ الله جل في علاه. لهذا حتى هذا التقدير، تأمل، حتى هذا التقدير أخذه أهل السنة من النصوص. من يذكر لنا الدليل؟ جزاك الله خير. ذلك قول الله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. فأهل السنة دائما يلتزمون بنصوص الكتاب والسنة، مصدر التلقي عندهم واحد. قد يخطئ عالم من العلماء في مسألة من المسائل، لكن أهل السنة يعذرونه. لماذا؟ يقولون: هذا العالم معروف المصدر في التلقي عنده، أنه يعظم الكتاب والسنة ويسير على نهج السلف الصالح، لكن لعل هذا الأمر، لعل هذا الدليل لم يبلغ، أو بلغه ولم يثبت عنده. يعني تأتي عند عالم مثلا تقول له: ما عدد الأنبياء والرسل؟ يقول لك: ليس لهم عدد، لم يأتي نص. لعله بلغه حديث أبي ذر لكنه يضعفه، ولعله لم يبلغه، ولعله لم يبلغه. ولأجل هذا يعذر أهل الحق العلماء الربانيين إذا ما وقع أحد منهم في الخطأ، لأنهم يعلمون أن المصدر في التلقي عندهم واحد، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة لا إله إلا الله فسرت بتفسيرات عدة، وعرفت بتعاريف كثيرة. الحق منها ما ذكرناه، ومما ذكره أهل الباطل لا معبود، لا قالوا لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، وهذا لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا تعريف باطل، تعريف لا إله إلا الله بالربوبية تعريف باطل. ولأجل هذا جماعة التبليغ يعرفون لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة عندهم، بالربوبية، إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره. وهؤلاء الخوارج يفسرون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، ومنهم جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم يفسرون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله. وهناك أناس يفسرون لا إله إلا الله بلا معبود إلا الله، لا يقولون بحق، يقول لا معبود إلا الله. شيخ الإسلام يقول هذا المعنى باطل من وجهين. الوجه الأول الذي ذكره أخونا جزاه الله خيرا أن المعبودات من دون الله كثيرة، لكن من هو الذي عبد بحق؟ الرب جل وعلا. طيب من يذكر لنا الملحظ الثاني أو الآخر في بطلان هذا التفسير لا معبود إلا الله؟ جزاك الله خير. القول بالحلول، لا معبود إلا الله، كل من عبد في هذه الأرض فهو جزء من الإله، فهو جزء من الإله. تعبد البقر جزء من الإله، البقر، الشمس، الحجر، قبحهم الله وأخزاهم. ثم قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا خرجه الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وحسنه الألباني رحمة الله عليه. رأس الأمر الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وعموده الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، ثم تتبعه بقية الشرائع، ثم تتبعه بقية الأركان. قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد الشرعي المقصود منه إعلاء كلمة الله والتمكين لهذا الدين، فتقام الصلوات الخمس وتجب الزكاة ويصام شهر رمضان ويحج بيت الله الحرام. هذا هو ذروة سنامي هذا الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي. وقد أفاض شيخنا جزاه الله خيرا في الكلام على هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومعذرة على ما بدر من خلل أو سهو أو تقصير، وجزاكم الله خيرا. هذا يقول، أنا لا أجيب على الأسئلة، لكن هذا متعلق بحديث جبريل. يقول جزاه الله خير، هل يؤخذ من حديث جبريل المشهور نزول العلماء إلى الناس لتعليمهم دينهم وخروج العلماء إلى الدعوة إلى الله ودعوة الناس إلى الخير وتعليمهم دينهم، هل يؤخذ هذا؟ نعم، وهذا ظاهر جزاه الله خير، هذا ظاهر الدلالة، هذا ظاهر الدلالة. نعم، جزاكم الله خير.